السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فذا مجلس مجالس فتاوى الرحمة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها الأخ السائل ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل يا أختي.
فضلت الشيخ.
نعم تفضل.
أنا معايا لحضرتك كم سؤال.
تفضلي.
أنا كنت صايمة تاني يوم في رجب الشهر ده، فصرت قبل أذان المغرب، وأنا مش عارف، قلت المغرب أذن قال لي أذن وصرت. فحكم ده إيه؟ الحكم الثاني ان انا يعني كل انا عندي ذنوب كتيره قوي، وتبت ربنا، يا ترى ربنا هيقبل توبتي ولا لا؟
في اسئله اخرى؟
وبشكر حضرتك على البرنامج، وربنا يوفقك يا رب، وادعي لي بالهدى يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فمن كان صائما وافطر ظانا ان الشمس قد غربت، اذا كان ذلك في رمضان فعند الجمهور أنه يعيد يوما مكانه، وذلك لأنه قد روي من طريق هشام بن عروة بالسند إلى أسماء على ما أذكر أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهشام: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: بد من قضاء. هذا في الفريضة. أما في النافلة فمن العلماء من قال: لا إثم عليك قياسا على الناس، فالمخطئ حكمه حكم الناس عند كثيرين من أهل العلم، هو الذي تطمئن إليه النفس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسن بمجموع طرقه ولشواهده: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا أخطأت وشربت ظنة أن الشمس قد غربت، فالذي أجنح إليه أن صيامها صحيح. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الذي أراه والله أعلم أن صومها صحيح، لأن المخطئ بمنزلة الناس، والناس لا إثم عليه، والله أعلم. أما عن الذنوب الكثيرة وهل تغفر أم لا، فربنا سبحانه وتعالى قال فيما هو أشد من ذلك: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأكثري من الاستغفار والعمل الصالح، ولا تيأسي أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا تيأسي أبدا من رحمة الله، وثقتنا في الله كبيرة أنه غافر الذنب سبحانه وتعالى وقابل التوب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك في بيتنا يا شيخ.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
منور بيتنا والله.
بارك الله فيك يا والدي.
يا مرحبا بك، والله العظيم انت نورت بيوتي.
بارك الله فيك يا والدة، تفضلي. تفضلي يا والدة.
أنا ملقبة بعثمان بن عفان.
نعم؟
بشوفك كده عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الله يغفر لنا ولك يا رب، الله يغفر لنا ولك.
آمين يا رب العالمين.
الحقنا وإياكم بالصالحين.
لي سؤال يا شيخي.
تفضلي.
أنا أعرف واحدة زوجة، يعني ربنا مديله والحمد لله، بس ما بيطلعش الزكا اللي هو، يعني بيطلع حاجات بسيطة، وهي عارفة ان هو ممكن يطلع كتير، فهي بتاخد من وراه وبتنفق في سبيل الله وبتنفق لله، ده حرام؟ وهي ما تقدرش ان هي ما تديش، فيه ناس كتير عشمانين فيها وناس فقار، يعني أعمل إيه يا شيخ؟
بارك الله فيك.
سؤال كمان لو سمحت.
نعم.
أني بدعي للشيخ محمد حسان والشيخ أبو طحاء إن ربنا ياخد من عمري ويوصل في عمره يجعل يومي قبل يومه، هل الدعاء ده حرام؟
لا تفعلي، اسأل الله لهم البركة في العمر بارك الله فيك، أما أن يأخذ من عمرك ويعطيهم فهذه أمور قد قضيت، فاسأل الله لهم بالبركة في الأعمار بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الأخت تسأل عن أن زوجا ما لا يخرج الزكاة المطلوبة إنما يخرج قدرا من الذي عليه من الزكوات، وهي من ثم تخرج من ورائه مالا على الفقراء والمساكين، فهذا لا يخلو من أمرين، إما أنها تتمم الزكوات التي وجبت عليه ولم يخرجها فهذا لا بأس به إن شاء الله من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب نصرة الأخ ظالما أو مظلوما، أما إن كانت لا تفعل ذلك من أجل ذلك وكانت تخرج من ورائه مالا للفقراء والرجل ذو مال كثير والذي تخرجه لا يضر بالزوج إضرارا كبيرا لا يضر بالزوج إنما هي أمور يسيرة بالنسبة لسائر ماله، فأيضا مثل هذا لا بأس به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنفقت من بيت زوجها من مال زوجها عن غير أمره أيما امرأة أنفقت من مال زوجها عن غير أمره غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، أيما امرأة أنفقت من مال زوجها عن غير أمره فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، فإن كانت أمورا يسيرة لا تضر بالتركة العامة إضرارا واضحا فلا بأس أن تعطي الفقراء والمساكين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
وعليكم السلام.
نعم يا أختي.
أنا لو سمحت عايزة أسأل عن لو سمحت عايز اسال عن حكم البدي، يعني لو انا لبسته ولبست عليه حجاب،
حكم البدي لو لبستيه ولبستي فوقه حجاب يعني سيصر تماما، يعني او ماذا تريدين بالحجاب؟ على كل من شروط الحجاب او من شروط اللباس الا يكون مجسما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأسامة ثوبا فأمره أن يعطيه لزوجته وقال مره فلتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن يصف حجم عظامها، فلا يصح أن تمشي في الشوارع والجسم محدد بهذه الطريقة بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو تكرمت يا مولانا
تفضل،
ما حكم المشايخ اللي بيجروا في المآتم بأجر؟ يعني لازم ياخدوا أجر واشترطوا كمان على الأجر. ده السؤال الأول سعادتك.
نعم.
السؤال الثاني، سجادة الصلاة اللي بنصلي عليها بعد ما تقدم وتبلى ماذا نفعل فيها؟
طيب حاجة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما هؤلاء المشايخ الذين يقرؤون في المآتم بأجر فعملهم من الأصل ليس عليه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا ليسوا وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلينظروا أولا في أمرهم من هذا الباب. أما مسألة ترتب الأجر فما دامت ليست من الأصل بمشروعة فليبتعدوا عنها والله أعلم. أما سجادة الصلاة بعد أن تبلى فشأنها شأن أي ثوب يبلى، إن شئت أحرقتها إن شئت وضعتها في أي مكان شأنها شأن أي ثوب يبلى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عم الشيخ، لو سمحت يا شيخ
اتفضل.
والله عندي ثلاث اسئله بس عندي رجل.
اتفضل.
عايز اعرف حكم الغياب عن الزوجة اكثر من 4 شهور. يا جماعة
وبعد.
والسؤال الثاني حكم الاستمناء، هل هو محرم قولا واحدا ولا فيه اقوال؟
وبعد.
وحكم التقبيل للمحرم.
حكم ماذا؟
التقبيل للمحرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد على 4 أشهر فهذا مكروه، وكلما ازدادت المسألة بعدا كلما ازدادت الكراهية، وقد تصل إلى التحريم إذا خشي على الزوجة أن تقع في محرم. أما الدليل لما ذكر فمنه أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أمدا للإيلاء 4 أشهر، فقال للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه الآية الكريمة يستأنس بها على تحديد أقصى مدة للبعد عن الزوجة، وبعدها يكره الأمر. فهذا الإيلاء حاصله أن الرجل يقول يقسم بالله العظيم أن لا يقرب زوجته لمدة 1 سنة أو 8 أشهر أو 9 أشهر أو أكثر أو أقل، فالذي أقسم هذا القسم يقال له ليس لك ذلك، إنما أقصى مدة لك 4 أشهر، بعد 4 أشهر يؤتى بك، إما أن تجبر على مراجعة الزوجة بالجماع وإما أن تجبر على الطلاق. فهذا بالنسبة للإيلاء. هذا وقياسا عليه واستنباطا منه يكره للمرء أن يبتعد عن زوجته أكثر من هذه المدة الطويلة، لما قد يحدث ذلك من ضرر ويحملها ذلك على فعل المحرم. وقد روي بإسناد فيه مقال يسير أن عمر كان يطوف في مدينة رسول الله يتفقد أحوال الناس، فسمع صوتا في الليل من بيت فجلس يستمع الصوت، فإذا بامرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر حفصة يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وسنده إن كان ضعيفا لكن معنى آية الإيلاء يشهد له، والله تعالى أعلم. أما عن الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب الذين قلت مراقبتهم لله، وكذا تفعله الشريرات من الفتيات اللواتي قلت مراقبتهن لله، فربي يقول في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبهذه الآية الكريمة استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء لقوله تعالى فأولئك هم العادون، والله أعلم. أما عن القبلة للمحرم، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وللعلماء أقوال في الرفث، منها أنه الجماع ومنها أنه الجماع ومقدماته والكلام المتعلق به، وهذا أشمل وأعم والله أعلم. فلا رفث بكل أنواعه في الحج، لا الكلام في الجماع ولا مقدمات الجماع ولا الجماع نفسه، والله أعلم. بيد أن الأمر يختلف فيما في حالة ما إذا جامع عما في حالة إذا قبل، فإذا جمع الحج يبطل عند جماهير العلماء، أما إذا قبل فيأثم، ولكن الحج لا يبطل والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ،
نعم،
هل يجوز إظهار الكفين في أثناء الصلاة ولا لا؟
نعم،
هل يجوز إظهار الكفين في الصلاة ولا لا؟
نعم يجوز.
يجوز؟
نعم.
طيب رسمت
لكن
إذا الحمد
لكن أمام الأجانب اتقي ما استطعتي. نعم. وبعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
منور الشاشة.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك ويعزك
ويرحمك. وياك. اتفضل.
بس في سؤالين بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
ربنا يخليك.
وياك.
في اخ متزوج وفي مشاكل بينه وبين زوجته، وهي دلوقتي قاعدة في بيت والدتها، فدلوقتي هو بيسأل عن حكم ان هو يعني يتركها بدون طلاق، ده حكمها ايه؟
هي التي خرجت او هو الذي اخرجها؟
نعم،
هي التي خرجت ونشزت أم هو الذي أخرجها؟
لا هو اللي خرجها، مشاكل بينه وبينها وكده،
لا يجوز له ذلك،
أبوها
لا يجوز له ذلك، يرجعها. يرجعها إلى بيته حتى إذا طلق.
مشاكل طولت يعني وكده واستحال العشرة بينه.
أنا أسأل الآن، حتى إذا طلقت، حتى إذا قال لها أنت طالق تطليقة رجعية، ألزمت وألزم بأن تبقى في بيت الزوجية مدة العدة. نعم. لأن الله قال في شأن المطلقات طلاقا رجعيا: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم.
فمن باب أولى في حال عدم الطلاق. بارك الله فيكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
والله يا دكتور أنا عايز أسأل عن الخروج في سبيل الله.
ستجاهد يعني
ولا تحديد يعني في الأيام؟
نعم، أيام مع التبليغ،
مع تحديد الأيام.
أيوة نعم.
هل ده من السنة أم بدعة أم
لم يعني يرد عن رسول الله هذا التحديد؟
يعني بدعة؟
لم يفعله النبي بهذا التوصيف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طب يا سؤال ثاني يا دكتور.
نعم تفضل تفضل.
أنا لي أخ يعني أبويا اشترى له بيت. ماشي؟
ماشي.
أبويا اشترى له شقة يعني على قد، ولو جه اتجوز وأبويا عايش يعني أبويا على قد الحياة، أبويا هيساعده يعني بأي فلوس معاه.
طيب.
فحكم الشرع في كده إيه؟ هل ده من الهبة ولا يبقى ميراث المنزل يعني يبقى ميراث ولا إيه؟
أبوك كتبها له؟ أبوك كتبها له أم لا؟
لا هو لسه عايز يكتبه ليه؟ عايز يكتب البس لي كضمان حق
الأخوة يعني. إذا كتبها له ستكون هبة، لم يكتبها له ستكون ميراثا للجميع.
جزاك الله خيرا.
حياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كان دفعت مبلغ في معهد ديني تحت الإنشاء عشان الوظيفة، حلال ولا حرام؟
إذا كانت قوانين المعهد الديني تسمح بذلك، وهذا شأن كثير من المعاهد.
هو هم عارضين قالوا إن احنا بنشارك في الإنشاء وبندفع مبلغ تحت إن احنا عشان يتبني وكده، والمبلغ مدفوع بقى لأكثر من 3 سنين، فاحنا بنسأل هل هو حلال ولا حرام؟
لا، إذا كانت قوانينهم تسمح بذلك فلا بأس، لكن كانت رشوة فلا تجوز.
بارك الله فيك.
وفيك
الله خيرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى العدوي، أنا ابني شغال في رأس البر. ابني شغال في رأس البر.
نعم نعم.
في سوبر ماركت.
ما بعد.
هل العمل ده حلال ولا غير حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا أمل ابنك أن يرجع، العمل ليس محرما. العمل ليس محرما، ولكنها في هذه الآونة خاصة منطقة موبوءة بالتبرج والعري والفساد شأنها شأن غيرها من المصائف. والواردات عليه جلهن متبرجات يفتن عياذا بالله. فالعمل وإن لم يكن محرما ليس محرما، لكن الأولى البعد عن مواطن الفتن والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى لو سمحت، حضرتك عايز أسأل على 3 أسئلة.
بالنسبة
لحضرتك قرض التورق في السعودية.
نعم.
قرض التورق.
التورق.
التورق
أيوة نعم.
بس في السعوديه هنا هم في بعض الشيوخ احلوه، بس انا بسال بعض الشيوخ الشباب في المسجد بيقولوا ان هو الشيوخ الاول احلته، بس من بعد كده الطريقه اللي بينفذ فيها في البنك مش صحيحه يعني. يعني هم احتاروا على الطريقه اللي اتعاملوا بيها مع الشيوخ اللي شافوها للشيوخ الاول. دي حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لحضرتك انا
لا عفوا السؤال غير واضح، وضح لي صوره التورق التي تريدها.
هم تريد السؤال عنها. بيشتروا معادن.
نعم.
وبيبيعوها وانا بيدوني مبلغ من المال، وهم بياخدوا بعد كده بيقسطوا لي المبلغ دوت.
من يشتري ومن يبيع؟
هم بيقولوا لي انت مثلا محتاج مبلغ 1000 ريال، احنا هندي لك ال 1000 ريال ديت، واحنا هنشتري معادن يعني هنسلفك 1500 ريال مثلا، نشتري لك بيهم معادن وبعد كده انت تسدد لنا ال 1500 ريال ديت على اقساط يعني.
الصوره غير واضحه، وان كانت احتيالا للربا فلا تجوز وتحرم، لكن الصوره الان غير واضحه.
طيب حضرتك سؤال ثاني، انا متغرب في السعوديه، حضرتك ليا والدتي في مصر، هل علي اسم ان انا سايبها في مصر؟ يعني انا بحاول اتصل عليها كل يوم يعني كده. هل
بمصر من يقوم عليها ويرعاها؟
في بعض الاخوه بيروحوا بيعدوا عليها بس مش بصفه دايمه يعني.
اخوانك انت؟
اخواني انا.
اذا كان هناك من يقوم عليها ويرعاها وسامحتك فيما انت فيه فالحمد لله، ان كانت ستضيع فتأثم بتضييع والدتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، ما السؤال؟
سؤال بعد إذنك. أنا كان إحنا يعني كان لي أخت وتوفت.
الله يرحمه.
فوصت الأخوات إن الذهب ذهبها خاص بيها يكون للبنت، هما ولدين وبنت. فطبعا وصت إن يبقى ليها. هل يجوز وهي على فراش المرض؟ هل يجوز أو لا يجوز وهي كان معاها فلوس تاني وتقسمت على كله؟
لا يجوز.
ها؟
لا يجوز. لا يجوز.
لا
لأن
يجوز؟
البنت من الورثة والنبي.
نعم؟
أقول لك لا يجوز. لا يجوز. لأن النبي قال لا وصية لوارث والبنت من الورثة. فالذهب يقسم كما تقسم سائر التركات. أبارك الله فيك. إلا إذا وهبتها إياه في الحياة الدنيا وسلمتها لها تسليما مطلقا قبل أن تموت، لكن وصية لا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بس لو سمحت شيخ مصطفى، أنا قبل ما أعد الحيط بتاعي بيومين ثلاثة كده بيفضل كل شوية نقطة واحدة، أتوضى وأصلي عادي ولا إيه اللي بيحصل يعني؟
بداية الحيض تفعد الدم كما قال كثيرون من أهل العلم، فالإرهاصات التي تأتي قبل مدة الحيض من صفرة أحيانا أو كدرة أحيانا لا تعد حيضا، وكذلك النقاط اليسيرة جدا في غير زمن الحيض لا تعد حيضا. أما دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود كريه الرائحة التي تنزل في وقت الحيض فهي التي بها يبدأ الحيض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
حبيبي في الله أبو عبد الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
لو سمحت يا شيخي قبل أن أسأل سؤالي لي بعض الكلام، لأني لم أتصل من 6 أشهر تقريبا للعذر في الهاتف. أريد أن أقول سمعت شيئا قبل ذلك عن يعني اعتراض بعض الإخوة عن أسلوب فضلتك يعني في الرد عن الذين يتحدثون عن الفاحشة عبر التليفون، فأنا أؤيد فضلتك في هذا. فضلت الشيخ ليس يعني فيه شيء أمان، ولكن أنا كنت لا أحب هذه الطريقة من قبل، كنت أحب أن تعطي المستمع فترة من الكلام، ولكن بعد متابعة فضلتك أحسست أن هناك أدب، وفعلا تعلمت الأدب من أسلوب فضيلتك.
الله يخليك.
يكون فيه جفة هنا، لكن تعلمت الأدب من أسلوب فضيلتك، وأنا أتعامل بهذا الآن في حياتي اليومية بفضل الله عز وجل.
الله يغفر لي ولك وللسائلين والسائلين.
أما الآن فبالنسبة للسؤالين يا فضل الشيخ، السؤال الأول أنا مرتب يعني العلماء عندي على ما حسب أصل إليهم إلى 3 علماء فضيلتك منهم.
الله يغفر لي ولك.
الآن يا فضيلة الشيخ إذا اختلف احد 3 علماء في حديث، هذا صححه هذا يعني ضعفه، وانا مرتب ال3 علماء، العالم الاول والعالم الثاني والعالم الثالث عندي، العالم الاول صححه والعالم الثاني ضعفه والعالم الثالث مثلا ضعفه، فكيف اخذ بالحديث او لا اخذ بالحديث؟ وهناك يعني عالمين في الحديث وعالم في الفقه، فكيف أخذ هذا؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لي فعلت أمرا في الصلاة، كنت على سفر يوم الأحد الماضي وجمعت وقصدت الصلاة يعني بنفس هذه الطريقة، صليت الظهر أو أقمت لصلاة الظهر فصليت 2 ركعة ثم أقمت لصلاة العصر في وقت الظهر طبعا لأني مسافر في نفس اليوم وأخشى أن لا أدرك العصر في الطريق، فصليت العصر أيضا في وقت الظهر، ولكن أذن علي العصر في هذه البلدة، فهل هذا الذي فعل ولم أعيد الصلاة، فهل هذا الذي فعلته صحيح أم غير صحيح؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبارك الله فيك لما ذكرته أولا، وفي الحقيقة ليس أبدا من النية الاشتداد على الإخوة والأخوات السائلات، ولكن أحيانا سؤال الأخت السائلة يتضمن قذفا لزوجها، فإذا قالت الزوجة زوجي يفعل ويفعل ويفعل من الموبقات. فهذا شرعا قد يعد قذفا إذا كان رميا بالفاحشة والعياذ بالله. هذا القذف منها يستوجب عليها إذا أقام عليها زوجها دعوى قضائية عند القضاء الشرعي أن تثبت ما قالته بشهود. إن لم تثبت ما قالته بشهود أصبحت قاذفة، يقام عليها حد القذف، تجلد 80 جلدة، تسقط شهادتها في الناس، تعد من الفاسقين. فهذه 3 أحكام مترتبة على القذف. فلا نريد من أخواتنا أن يصلنا في وصف الأزواج إلى القذف، زوجي يصنع ويصنع ويصنع. ففي الحقيقة حين نشتد لماغ الأخت من التمادي فيما يجلب لها نكدا في الدنيا والآخرة، ولما يجلب أيضا من فضيحة لزوجها، فلعل زوجها يتوب بعد ذلك، لعل زوجها أن يكون مظلوما لعدة علل بارك الله فيكم. أما عن مراتب العلماء في مسائل تصحيح الحديث وتضعيفه، ففي الجملة إن كنت من أهل التمييز وتستطيع أن تستوعب أسباب الضعف، لماذا ضعيف؟ لأن فيه انقطاع، لأن العالم الفلاني أعله، لغير ذلك، فتتبع أسباب التضعيف. إن لم تكن من أهل ذلك فقول الأولين أقوى وأولى، أعني أن ما أعله البخاري مثلا أولى مما حسنه أو صححه عالم معاصر. فهنالك للعلماء الأولين أقوال أيضا، وهم في الجملة أتقى وأورع، كالإمام أحمد، كالإمام البخاري، كالإمام علي بن المديني، كالإمام النسائي، كالإمام الدارقطني، كالإمام البياقي. فهؤلاء أهل فضل وأهل علم، فاحرص على الوقوف على أقوالهم، ففي كثير من الأحيان تتحد كلمتهم وهم أولى وأعلم وأتقى، والله أعلم. هذا أما عن مسألة الجمع والقصر، أنت جمعت في بلدة وقصرت ثم أذن عليك العصر في تلك البلدة، فلست بملزم بإعادة الصلاة التي صليتها، أعني لست ملزما بإعادة صلاة العصر مرة ثانية، لكن يستحب لك إذا أذن عليك وأنت في المسجد أن تشهد الجماعة ثانية كنافلة لك من غير إيجاب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
كم هذا؟
السلام عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي عفتنا لأجله.
أسأل الله العلي العظيم أن يجعلكم منارة للعلم،
وإياك والسمعين والسمعات،
وأن يهديك ويهدي بك ويجعلك سببا لمن اهتدى،
وإياك والسمعين والسمعات، اللهم أمين.
إن شاء الله في 3 أسئلة يا شيخ. إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، زوجتي إن شاء الله منتقبة ولا تخرج للسلام على أحد ولا تصافح الرجال.
نعم.
وحماتي اللي هي أم زوجتي طالبت مني اليوم أن تخرج زوجتي للسلام على ابن خالتها وهو أجنبي عنها.
مصافحة ولا السلام؟
ورفضت ذلك.
لا، مصافحة. السلام مصافحة باليد أم السلام؟
نعم.
يعني حماتك تطلب منك أن تخرج زوجتك؟
لا، ليست مصافحة باليد يا شيخ، ولكن الناس تخرج علي.
كم عمره وكم عمرها؟
لا، هي زوجتي.
كم عمره وكم عمرها؟
هو عمره فوق 25 سنة.
وهي؟
وهي حوالي 20 سنة.
نعم. طيب، والسؤال؟
طبعا أنا أبيت عليها وقلت لها بلغيه السلام عنها أو أنا أبلغه السلام عنها.
نعم.
فوجدت أنها قد وجدت شيئا في نفسها من زعل أو ما شابه ذلك. السؤال الثاني، هل للمرأة أن تغسل شعرها عند كل جنابة أم يجوز لها المسح على الشعر فقط؟
طيب.
السؤال الثالث، لي أخ لم يحضر وفاة أبيه وهو موجود في البلدة، وكان أبي يحتضر وأرسلنا إليه أكثر من مرة لحضور وفاة أبيه ولم يأتي، ومات أبي، توفي أبي دون أن يحضره، وقاطع أمي وهي موجودة معنا في البيت، فهل هذا يعني أكون أنا قاطع رحم إن لم أذهب إليه إلى المنزل، وخاصة بأن والدتي موجودة معي في البيت ولم يأتي إليها ولم يحضر وفاة أبه من الأساس؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إذا خشي الزوج على زوجته التي تبلغ من العمر 20 عاما إذا خشي عليها من الخروج للسلام على ابنة خالتها فله ذلك. ولا أعني بالسلام المصافحة، فالمصافحة ممنوعة، لكن إلقاء السلام السلام عليكم إذا غار الزوج على زوجته فمنعها من أن تلقي السلام على ابن خالتها دفع للفتنة وضرأ لها فله ذلك، وهذا من حقه. ولا ينبغي لحماته التي هي أم الزوجة التي هي خالة الولد الآخر، لا ينبغي لها أن تحزن، فلتحمد الله على أن زوج ابنتها حريص على دينه وحريص على ابنتها من أن يتطرق إليها شر أو فساد، والله أعلم. هذا عن السؤال الأول. أما على المسح على الشعر عند الاغتسال من الجنابة فهذا لا يجزئ. الأخ يسأل: هل المرأة التي تغتسل من الجنابة يجزئ عنها أن تمسح على شعرها فقط أم أنها تغسله؟ أقول تغسله، لكنها لا تلزم بنقض الضفائر في حال الغسل من الجنابة، فالمغتسلة من الجنابة لا يجب عليها نقض ضفائرها للاغتسال من الجنابة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر للغسل من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي على رأسي 3 حثيات. فالرأس تغسل لكن لا تمسح، وكذا لا يجب على المرأة نقض الضفائر في غسل الجنابة كما سمعتم، والله أعلم. أما عن الأخ الذي قاطع أباه حتى مات وما زال يقاطع أمه، هل أصله أم لا أصله؟ إن كنت أريد بعدم صلتي له زجره كي يصل والدته كي يصل رحمه فلي وجهة في ذلك، وهجران أصحاب المعاصي جائز إذا دعت الحاجة لذلك ورجي من ورائها النفع. فإذا كنت تأمل وترجو أن ينزجر عن قطعه للرحم بامتناعك عنه فامتنع عنه، وإن كنت ترى أن ذلك لن يجزئ ولن يغير من الأمر شيئا، وترى أن في صلتك له استئلافا لقلبه أو تذكيرا له بالله، فحينئذ يكون الوصل أولى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: دعاء الكنود بيبقى إمتى؟ وإيه هي الأدعية بتاعته؟ بالنسبة للسؤال الثاني،
الكنود في الوتر أم ماذا؟
في الوتر.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز للخطيب أن هو يكلم خطيبته في التليفون؟ وجزاكم الله خير.
أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن دعاء القنوت في الوتر فجوز بعض العلماء أن يكون قبل الركوع وجوز آخرون أن يكون بعده، والأمر في ذلك كله واسع. والخبر في أن النبي قنت في الوتر ضعيف، لكنه علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر. الخبر الوارد في أن النبي نفسه قنت في الوتر سنده ضعيف، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات يقولهن في الوتر. قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وأقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، في زيادة تباركت وتعاليت. إن زاد عليها الشخص زيادات جاز ذلك، لما ورد عن الصحابة من أنهم كانوا يزيدون على ذلك أحيانا. فأما قبل قبل الركوع أو بعده فالأمر في ذلك كله واسع. أما عن كلام الخاطب مع مخطوبته في الهاتف فبقدر الحاجة، وبالمعروف كما قال تعالى: ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية جائز إذا دعت إلى ذلك الحاجة، ويكون بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم.
ازي فضيلتك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاكم الله كل خير على العلم اللي بتقدموه لنا، ربنا يكرمكم.
وياك تفضلي.
كنت عايز استاذن حضرتك في اسئله.
تفضلي.
اول حاجه بالنسبه لدخول الحائط المسجد، سواء لدرس او يعني اذا كان بتحفظ او بتحفظ قران، فمثلا الحلقه بتاعتها تنتظم فيها ولا تنقطع في الوقت ده؟ وتاني حاجه بالنسبه للمسح على الجورب او المسح على الجورب، حضرتك سامعني؟
ايوه اسمع الحمد لله.
طيب وبالنسبه للسؤال ان شاء الله، السؤال الثالث حضرتك قلت بالنسبه بلاش نشيلها ان شاء الله. لو كان الزوج مثلا وزوجته مثلا كان في بينهم خلافات، والخلافات دي ادت لان بقى في الفاظ وبقى في اخلاقيات مش كويسه خالص، وبالتالي الاولاد بقوا بيشوفوا ده طبيعي جدا، فهي الزوجه انا مش راضيه عن كده، ايه اللي حضرتك تنصحها بيه على الاقل؟ يعني هي على الاقل خليها هي في نفسها الاول تبتدي وتعمل ايه علشان ان شاء الله الامور تنصلح والامر يستقيم. جزاك الله عننا كل خير.
وياكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اما عن دخول المراه الحائض المسجد، فالعلماء لهم في قولان شهيران أشهرهما، والذي عليه الجمهور منع الحائض من دخول المسجد، وقول آخر بالجواز إذا أمنت التلوث، أمنت أن يتلوث المسجد. أما عن الأحاديث فمحتملة مع ضعف بعضها، فالحديث الذي هو صريح في المنع إسناده ضعيف، ألا وهو حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، هذا إسناده ضعيف. إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، إسناد ضعيف. والحديث الثاني ناولين الخمرة من المسجد يا عائشة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي أن الحيضة في الفرج ليست في اليد، فهذا يستدل به القائلون على أنه إذا أمن التلوث جاز. وحديث آخر محتمل أن النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يذهب إلى البيت لكن يمنع من الصلاة ومن الطواف، عفوا يمنع من المرأة الحائض. أعود فأقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يدخل المسجد ويصلي، فالحائض ستدخل المسجد إذن ولكنها لا تصلي ولا تطوف. فالمسألة فيها القولان، الجمهور على المنع، جوزت فئة من أهل الحديث دخول الحائض المسجد فإذا أمن التلوث والله أعلم. أما مسألة المشاجرات التي بين الزوجين فعلى كل من الزوجين أن يتقي الله عز وجل في الآخر، وأن يحفظ لسانه، وأن يستعين بالله كي يحسن الله أخلاقه. فنبينا كان من دعائه واهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ مصطفى.
تفضل.
لي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى.
تفضل.
السؤال الأول، لي صديق يقود في شاحنة داخل ليبيا، يعني من الحدود إلى الحدود، وأحيانا يعني يكون في أثناء الطريق يعني على قياس يوم صلاة يعني صلاة الجمعة، فأحيانا ما يقدرش هو يجد مسجد يعني في وقت قريب أو كذا، فهل يعني تسقط عليه صلاة الجمعة في أثناء السفر أم لا؟
الجمعة لا تجب على المسافر. الجمعة لا تجب على المسافر. تفضل. سؤالك الثاني، الجمعة لا تجب على المسافر، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك يا مولانا، هل أخو خالتي في الرضاعة يعد لي من المحارم؟
أخو
الخالة في الرضاعة،
يعني رضع من جدتك؟
من جدتي مع خالتي.
رضع من جدتك، إذا هو خالك من الرضاعة.
والسؤال الثاني، الأطفال لحد عمر كام ممكن يشوفوا وجه المنتقبة؟
ليست هناك سن محددة، إنما مبنية على تمييز الطفل. فرب طفل مميز وهو صغير السن، ورب آخر لا يكاد يميز ولا يفقه ولا يأبه وهو كبير السن، فالشاهد أن المسألة تختلف من طفل إلى طفل بحسب التمييز، وضابط ذلك قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، في سؤال، ان شاء الله انا ناوي افتح محل، ففي واحد يعني صاحب قال لي إن ممكن لو سحبت قرض من بنك التنمية أو من بنك صندوق التنمية يعفيك من الضرائب لمدة 5 سنين. فعلى أساس القرض مش هدخله في المحل ولا أنتفع به نهائيا، بس على أساس يعني يعفي من الضرائب 5 سنين. والضرائب موافقين على الكلام ده هو ومفيش أي اعتراض. والقرض أنا مش بس بفائدة 12.5% أو 12.5%. نعم
أيوة نعم الحمد لله. نعم المسألة شائكة، المسألة شائكة بارك الله فيك. المسألة شائكة لأن الربا حرام، فكونك ترابي من أجل أن تدفع عن نفسك شرا، فظني إذا كان الشر متحملا فليتحمل الشر ولا ترابي، يتحمل الشر ولا ترابي. أما إذا كنت لا تتحمل بحال من الأحوال فقد يكون لك ترخيص في باب لكن ليس هذا محله، فأقول وبالله التوفيق إذا كنت تتحمل فأولى لك أن تبتعد عن هذه القروض الربوية لأنها ربا، والربا كبيرة عظيمة بارك الله فيك، فتحمل أفضل من أن ترابي، ولأن تظلم خير من أن ترابي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمعت يا شيخ، في حديث بيقول عن أبو هريرة رضي الله عنه وصلني خليلي بثلاثة، صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام وأن توتر قبل أن تنام، ثلاثة أيام من كل شهر يعني أي أيام، ولا لازم الثلاثة القمرية 13 14 15؟
في حديث أبي هريرة مطلقة،
أي
في حديث أبي هريرة غير مقيدة بأنها الأيام البيض، فلذلك هي عامة، ولكن إن صمتها 13 و14 و15 فلا بأس، وإن صمت أي ثلاثة أيام نعم
لو الواحد يعني عنده الظروف يوم ال 13 دوت يعني مثلا ال 14 أو كده برضه يجزئ،
يجزئ إذا صمتها في أي أيام من الشهر.
ماشي يا شيخ كذا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
شيخ عندي سؤال الله يجزيك بخير.
تفضل.
أنا قلت لزوجتي يعني إذا أغضبتيني فإنك طالق، ولم أنوي بها يعني أطلقها وهي أغضبتني، هل وقعت الطلقة أم لا؟
أختار الرأي القائل بأنك تكفر كفارة يمين لأنه طلاق معلق، قصدك منه التهديد أو قصدك منه منعها من إغضابك فلا يقع تطليقا، وكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
ذكر الشيخ.
الحمد لله
ربنا يبارك فيك
وفيك.
معلش أرجو بس الكنترول يعني اسمحوا لي أسمع الإجابة من التليفون لأن مفيش تلفزيون قدامي.
هات.
جدي راجل مريض وما بينزلش نهائي يصلي في المسجد بسبب مرضه الشديد يعني، وبيقول لي إن أنا أروح أصلي معاه في البيت جماعة، فهل أروح أصلي معاه في البيت ولا أصلي في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فجدك له رخصة أن يصلي في البيت لأنه مريض. أما أنت فليست لك رخصة أن تصلي في البيت، فصلي في المسجد، وإن شئت بعد ذلك بعد صلاتك في المسجد من مسجد مع المسلمين أن تذهب وتصلي نافلة مع جدك فلا بأس، لكنك تجيب منادي الله إذا نادى للصلاة، تنزل تصلي في المسجد وبعد، فلك رخصة في أن تذهب إلى البيت وتصلي ثانية مع جدك كنافلة لك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم
لو سمحت يا شيخ، أنا كان والدي كان بيعمل في شركة تأمين،
نعم،
وهو الآن يعني دلوقتي على المعاش،
نعم،
وخلال فترة الشغل وكان يعني بيعتقد أن العمل ده حلال، فسمحت بعد كده أن العمل في شركات التأمين ده حرام، فهو الوقت القادم مكافأة من الشركة مكافأة هذا الخدمة،
إذا كان بالتوصيف الذي ذكرت فليأخذ هذه المكافأة، إذا كان بالتوصيف الذي ذكرت وأنه كان يعتقد حلها فليأخذ هذه المكافأة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معي بعض الأسئلة القصيرة. فيقول أخو السائل: هل يجوز أن نقول ربي اغفر لي بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق: لم يرد مثل هذا الدعاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تقول بحب لنبيك محمد أو بإيمان بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا عندي سؤال في شقين بس.
تفضل.
في أخ بيقول لي في بتوع الأزهر عقدتهم أشعرية، وابنك بيتعلم في الأزهر وعقدتهم أشعرية، والعقدة الأشعرية دي عقدة فاسدة، فأنا عايز أعرف يعني إيه العقدة الأشعرية وليه فاسدة، وهل يعذب صاحبها من ربنا سبحانه وتعالى ويحاسب عليها يوم القيامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحديث عن العقيدة الأشعرية فمتسع، والمقام لا يتسع له، بل ينبغي أن تفرد له محاضرة. لكن إجمالا، كثير منهم يؤولون صفات الله عز وجل، وينفون بعضهم ينفي صفات الله عز وجل. فمثلا ربي يقول سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت الله لنفسه يدين، لكن الله ليس كمثله شيء، يده ليست كيد خلقه، فإن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون لله الصفة التي أثبتها لنفسه مع نفي المماثلة والمشابهة. عموما: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وهكذا، فكلها تثبت صفة اليد لله. فأهل السنة يثبتون صفة اليد لله، ويعتقدون أنها ليست كاد خلقي للآية المذكورة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما فئات من الأشاعرة فينفون هذه الصفة من الأصل، وهكذا تمتد آراؤهم في سائر الصفات. لكن ليسوا كلهم بأشاعرة، بل منهم أهل السنة وجماعة، وبعضهم تلوثوا بهذه اللوثة البدعية، والله أعلم. فإذا كان ذلك كذلك، فإذا درس ولدك في الأزهر فلا بأس، وعلمه وجوه الخلل، علمه وجوه الصواب من وجوه الخلل التي يقع فيها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أستأذن حضرتك في سؤالين يا شيخ بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول حضرتك: يجوز الصلاة في الركعات، الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، بترتيب المصحف ولا ممكن على حسب ربنا ما ييسر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك: أنا سني 40 سنة وعملت عملية ربط لمنع لعدم الإنجاب يعني، بس طبعا كان تحت ضغط من زوجي لأن عندي 7 أولاد، والأولاد طبعا عملوا له دوشة، فتحت تأثيره هو أنا وافقت على هذا وعملت. فعايز أعرف من حضرتك إيه كفارة يعني العمل اللي أنا عملته، وربنا سبحانه وتعالى ما يجازنيش بيه إزاي، أو يحافظ لي على أولادي، لأن أنا عارفة أن أنا ارتكبت ذنب، بس يعني ربنا يغفر لي إزاي أو أعمل إيه يعني، وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل عن قراءتها القرآن بترتيب المصحف في الصلاة، فأقول: إذا كانت صلاة فريضة فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل اقرأي ما تيسر. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بهل أتى بألف لام ميم تنزيل للسجدة في الركعة الأولى، وبهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. وكذلك قال لمعاذ بن جبل: ألا صليت في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. أما التزام ترتيب المصحف في صلاة الفرائض فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. فعلى ذلك الأئمة الذين يتكلفون في الصلوات، وأحدهم يبدأ في صلاة الفجر من أول البقرة ويتسلسل يوميا حتى ينتهي إلى آخر المصحف في صلاة الفرض، كل هذا غير وارد ونوع تكلف، والله أعلم. أما في صلاة التراويح في رمضان فهذا جائز، أخذا من أن النبي كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى كل نقرأ ما تيسر من القرآن في الصلوات غير متقيدة، أعني في الفرائض، والله تعالى أعلم. أما ما حدث منك من ربط الرحم بتعليمات الزوج وتجديد الزوج، إذا كان ذلك قد صدر والأمر قد انتهى وأنت نادمة، فلا تيأس من رحمة الله، بل أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس من رحمة الله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضل الشيخ؟
الحمد لله.
أشهد الله إني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
أرجو من حضرتك بس أنا عندي مشكلة اللي هي النظر للعياذ بالله الحرام يعني. فعايز أبطل هذه العادة ومش عارف والله كل ما توب فبرجع لهذا العادة دي تانية. فنسى حضرتك يعني تدعي لي إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيني يعني إن أنا أبعد عن هذه العادة. وأن تدعي لأولادي وزوجتي إن شاء الله.
وجزاكم الله خير. الله يصرف عنا عنك السوء المكروه. الله يصرف عنا عنك والسمين والسماعات السوء والمكروه. اللهم آمين. لكن لي عندك عتب عتبي عليك أن الله سبحانه وتعالى سطر عليك وأنت لم تسطر على نفسك على رؤوس الأشهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله فيصبح يحدث الناس يقول فعلت كذا وكذا البارحة يكشف ستر الله الذي كان عليه. فإذا سألت مثل هذا السؤال فلتقل ما الحكم في شخص يصنع كذا وكذا يرسل بصره ثم أسألكم أن تدعو الله لهذا الشخص مثلا. أما أن تشير بنفسك هكذا فلم يكن هذا بلائق بك. بارك الله فيك. نسأل الله أن يعافينا وإياك من كل ذنب ومعصية وكبيرة وصغيرة. اللهم أمين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
ربنا يكرمك رب وجزاك عنا خيرا.
وإياكم يا شيخ.
والله يا شيخ يعني أنا لي استفسار صغير. معي ثلاثة من الأخوة ونحن نقيم في منزل واحد وكل له شقة. قد يعني اشترى الوالد البيت وقال من يستطيع أن يبني له شقة فليبني. فمنذ الوهلة الأولى قال الوالد أن الدور الأرضي مخصص للبنات. تمام. إذا جاءت إحداهن يعني حزينة أو في مشاكل بينها وبين زوجها أن يكون لها هذا الدور مخصص له. فمرت بأخي الأصغر مني ضائقة مالية فقال له الوالد تعالى فاجلس معنا. فأصبح له أمرا استثنائيا. وبعض الأخوة الأخوان الأخوة الآخرين قدم لكل واحد منهم شقة على حسابه. تمام. فمرت أختي بضائقة مالية.
السؤال بس اصبر علي.
ربنا تعالى أن يفك أسره.
يا أخي سؤالي.
الآن.
سؤالي. اصبر.
من أحق بها حين تمر بالضائقة؟ هل بيت زوجها بيت أبو زوجها أو بيت أبيها؟
يا أخي الكريم أبوك حي أم قد مات؟
الآن إذا أصبحت الحياة في قدر وأصبحت الحياة
يا أخي.
لا أستطيع أن أعيش أنا.
أبوك حي أم قد مات؟
الكلمة ويكبرونها وهناك حرب طاحنة في المنزل. هل يجوز لي أن أخرج أو أؤجر هذه الشقة يعني دفع للمضرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن كان الوالد حيا فيحسم المشاكل ويعدل بين الأولاد في الهبات. وإن كان الوالد قد مات فتلك قضية يجلس لها قوم من أهل الصلاح يفصلون النزاع فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخنا.
نعم. تفضلي.
بعد إذن حضرتك ممكن عندي سؤال.
تفضلي.
في أخ تزوج وحالته المالية كانت كويسة. وأول ما قبل ما يتزوج أول ما خطب الأخت دي فيعني حصل قرب جامد جدا. فهل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان في تشاؤم عن الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا الأمر وارد على كثيرين من الناس أن يصاب أحدهم بالغنى بعد الزواج أو أن يصاب بالفقر بعد الزواج. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكذلك كما لا أخفى فإن الرزق مكتوب على ابن آدم وفي بطن أمه. ولكن سؤال الأخت هل يوجد حديث في التشاؤم بالمرأة؟ نعم في البخاري وفي مسلم كذلك. إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في المرأة والفرس والدار والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
وإياكم.
سؤالي فضيلة الشيخ هو كالتالي. امرأة عليها دين صيام الأيام التي كانت تفطرها في رمضان منذ ما يفوق 30 عام.
نعم نعم.
لما علمت
أعد
عليها دين امرأة
نعم
عليها دين صيام الأيام التي كانت تفطرها في رمضان
نتيجة ماذا كان هذا الفطر؟
دم الحيض
دم الحيض نعم
ما يفوق 30 عام
ها؟
ما يفوق 30 عام
نعم نعم
لما علمت ما عليها من حق رد هذه الأيام ثابت لله سبحانه وتعالى وأرادت أن ترد هذه الأيام سؤالها ما هي الطريقة التي تتبعها لرد هذه الأيام مع العلم أنها مصابة بداء السكري وتقول أنها تصوم رمضان بصعوبة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فسؤال الأخ عن امرأة كانت تترك الصيام أيام الحيض كما هو معلوم فإن المرأة لا تصوم أيام الحيض ثم إن ذلك استمر بها لمدة 30 عاما ثم تابت فكيف تقضي هذه الأيام تقضيها على المتيسر عليها إن شاءت صامت يوما وأفطرت يوما إن شاءت صامت 3 أيام في الشهر أو أكثر أو أقل المهم أنها ملزمة بالقضاء إن عجزت تماما عن القضاء فالبعض يسوغ لها أن تطعم مكان كل يوم مسكينا والله أعلم لكن لزاما أن تقضي ما دامت مستطيعة والله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤالين
تفضلي
في أخت يعني ما كانتش تعرف ولا كان الشيوخ كانت لسه يعني ما كناش عرفنا يعني عن الدين ولا كده فخدت كارد وأول ما عرفت إن الكارد حرام وفي ربا وكده راحت سدته على طول سدت الفلوس كلها قبل ما يبقى فيه ربا يعني عملت جمعية وراحت قبضتها وراحت سدت الفلوس كلها فهي الوقت هي عايزة تعرف هي ما كانتش تعرف ولما عرفت سدت الفلوس كلها مرة واحدة
لا اسم عليها
تعرف حرام ولا مش حرام
لا هذه الأخت فاضلة جزاها الله خيرا كانت جاهلة وارتكبت أمرا بجهل ثم لما علمت تابت وسددت جزاها الله خيرا وأكثر الله من أمثالها فلا اسم عليها إن شاء الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم
ازيك بنت الشيخ
الحمد لله
أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك
وإياك والسمعين والسمعين
والله كنت يعني ملاحظ كده في الفترة من حوالي سنة كده أن أثناء ذهابي للمسجد يعني بلاقي معظم النساء دلوقتي بقت بتصلي في المسجد وده أمر بقى بيسبب استماع لأن فيهم يعني فيهم المتبرجة اللي بتروح تصلي وفيهم اللي ربنا يحفظها وفيهم المنتقبة وغير كده وكده بعد الصلاة بيقفوا بره في المسجد عموما هو الموضوع ده انتشر في مصر وانتشر في القاهرة وانتشر جدا فيعني أنا اللي أعرفه إن صلاة المرأة في بيتها أفضل فأرجو من سيادتكم يعني إن أنت تتكرم وتنبه على الوضع ده بصراحة ده وضع سبب الفتنة في المسجد وأنا والله كنت أصلي في مسجد قريب من منذ 3 أيام وجدت النساء في المسجد جوه في المسجد والباب مشترك للنساء والرجال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالأخ يشكو من أن النسوة إذا خرجنا للصلاة في المساجد مع كثرة خروجهن الأيام هذه في الصلاة للصلاة في المساجد يشكو أن هذا يولد فتنا ويذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد فأقول وبالله تعالى التوفيق نعم قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وروي عنه بأسانيد ثوابت عنه صلى الله عليه وسلم ولكنه أيضا قال في أسانيد هي أصح وأوكد وأثبت لا تمنع إماء الله مساجد الله وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليأذن لها إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فليأذن لها فالنصوص في هذا الباب أيضا في باب عدم منع النساء إذا استأذن المسجد نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد وأقوى وأصح سندا وإن كانت الأخرى ليست بمدفوعة عن الصحة ولكن أيضا الأمر يحتاج إلى تفصيل فأحيانا في هذه الأزمنة التي نحن فيها فتيات كثيرات لا يصلين من الأصل فكونهن يذهبن إلى المسجد ويصلين أولى بلا شك من تركهن الصلاة فإذا جئنا نقارن بين أمرين أمر ذهابها إلى المسجد وصلاتها فيه مع ما قد يصاحب ذلك من بعض الأذى والآخر عدم صلاتها أصلا، فصلاتها في المسجد بلا شك أسلم وأولى وأعلى وأفضل. ثم إنها قد تختلط بالطيبات هنالك فيذكرناها بالله عز وجل. فمع موجات الجهل التي تعتري بنات المسلمين الآن أو الفتيات المسلمات، أقول إن في ذهابها إلى المسجد في بعض الأوقات قد يكون فيه نفع، لأنها تتعلم أمر دينها من فضليات موجودات من المسجد والله أعلم. فالمسألة ذات شقين، إذا كانت المرأة ورعة وخائفة من الله إلى غير ذلك مكسوها في البيت وقرارها في البيت أفضل، لكن إن كانت ستتحصل على علم شرعي في المسجد أو ستتكاسل عن الصلاة في خارج المسجد أو تلتقي بفضليات يذكرناها بالله في المسجد، فحينئذ قد تترجح وجهة الصلاة في المسجد لا لفضيلة الصلاة في ذاتها إنما للتوابع المحيطة بها والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم على الحصة هذه.
تفضل.
أنا خليك شيء، عندي سؤال بخصوص تصوير بالآلة الفوتوغرافية، هل هو جائز وهل يجوز الاحتفاظ بالصور أو لا يا شيخ، سواء كانت للإنسان أو الإنسان أو الحيوانات أو الطبيعة يا شيخ؟ شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالصور الفوتوغرافية محرمة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضيئون بخلق الله. فالصور الفوتوغرافية حرام تصويرها إلا إذا دعت الضرورة لذلك، كجواز سفر مثلا أو هوية أو بطاقة شخصية أو شهادة أو نحو ذلك، وذلك الاضطرار، لأن الله قال في كتابه الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك.
وإياك يا أختي. تفضلي.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وإياك.
بقول لحضرتك أنا حبيتك أشكر حضرتك لأني كنت سبب من أسباب إن أنا ألبس النقاب وزوجي يرضى إن أنا أرتدي.
نعم لو سمحت ارفع الصوت.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام. لو رفعت الصوت شيئا ما.
بفضل الله ارتديت النقاب، زوجي وافق ان انا ارتدي النقاب بفرض الله الحمد لله.
الحمد لله.
حضرتك كنت سبب من اسباب الحلقه اللي فاتت حضرتك كلمته يعني اديت له رساله.
الله يبارك فيك.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
بالنسبه للعب الاطفال اللي فيها عيون والوجه بتاعهم ده حرام؟
نعم
نعم.
ارفع الصوت شيء ما بس.
بقول لحضرتك
ايوه
صوت الالعاب اللي فيها وجه كده للاطفال دي حرام ولا حلال؟
لعب الاطفال الصغيره لا باس بها للاطفال، لان عائشه رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والبنات العرائس الصغيره، وكذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فاذا جاء احدهم جعلنا له اللعبه من العهن أي من الصوف كي ينشغل بها حتى يفطر. فلعب الأطفال مستثنى من التصاوير المحرمة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
فضلي.
ابني بيدرس في الأزهر.
ابنك يدرس في الأزهر.
أيوة.
وبعد
طبعا في حاجات زي ما حضرتك بتقول بيدرسها العلوم اللي بيدرسها في الأزهر، في حاجات بتتبع السنة وحاجات لأ.
نعم.
طب أنا أعرف إزاي يعني ما يكبر مثلا في الإعداد إن شاء الله والثانوي أنا أعرف الحاجات المحرمة إزاي والحاجات الكويسة دي؟
إذا اختلط بالأفاضل وإذا اختلطت بالفضليات فإن شاء الله إذا تعلمت كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام تستطيعين التمييز. فاجتهدي في تعلم القرآن واجتهدي في الحصول على أكبر قدر ممكن من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك إن شاء الله تعالى ترزقين البصيرة وبذلك تستطيعين التمييز بين ما هو خطأ وبين ما هو صواب والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هو حضرتك أنا يعني بحفظ قرآن فسئلت سؤال فقهي أنا ما أعرفوش، فلو سمحت يعني عشان الناس تسمعك دلوقتي. إيه هو زوج قايل لزوجته مديها عمو حبوب من الحمل على اساس ما تخلفش ومعها ثلاث عيال، فبعد فتره طبعا اللي عالم كبار يعني اخر العيال اللي عندهم 4 5 سنين، فبعد فتره يعني هي ايه سمعت ان حبوب الحمل الحرام، فنسيت او الله اعلم يعني ما خدتش الحبوب فحصل حمل. فزوجها بيسالها بعد كده بيقول لها هل انت متعمده تحملي؟ قالت له لا مش متعمده احمل والله ما متعمده احمل. فكده يعني قالت ده يمين غموس ولا مش يمين غموس؟ حضرتك بقى افتنا فيه عشان
يعني هي كذبت يعني ولا ايه؟
نعم
ما فهمتها، هل هي ما تعمدت؟
يعني اصل الحمد لله بتاع ربنا مش بتاع حد.
ايوه لكن انا اقصد هو يسالها عن نيه معينه. هل انت قصرت في تناول الحبوب ام لا؟ يعني فهي ما تعمدت.
ما تعمدنا تحمل.
ايوه
ولكن ايه الحبوب ما خدتهاش.
نعم
الحبوب ما خدتهاش يعني ما تعمدنا تحمل.
سؤال هل تركت تناول الحبوب عن عمد؟
الله اعلم.
ما هو السؤال هنا.
الله
اذا أعلم. اذا كانت تركت تناول الاقراص عن عمد فتكون حلفت آثمة، تأثم في حلفها، لكن إذا لم تتناول الحبوب سهوا وخطأ فليست بآثمة. أما على كل فليست يمين غموس، لأن اليمين الغموس هي ما حلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق وهو فيها كاذب. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في حضرتك يا شيخ وزادك الله علما.
وياك.
من فضل حضرتك انا ليا سؤالين ورجاء بعد اذنك.
اتفضل.
هو السؤال الاول دلوقتي انا كنت سمعت في الفتاوى ان البيع بالقسط حلال ما دام السلعه موجوده. طب في حاله ان هو مثلا نجار موبيليا يعني السلعه مش موجوده لكن بيصنعها، يعني المفروض ان انا مثلا ادفع مقدم وبيصنع السلعه اللي انا عايزاها مثلا انتريه او كده وبعد كده ايه بدفع البيع على اقساط. فده جائز
أم
لا؟ يعني
السلعة
مش موجودة بالفعل لكن
هو اللي بيصنعها. جائز لأن ده جائز لأنه داخل في عقود التصنيع. جائز. جائز. نعم.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ.
نعم.
دلوقتي أنا الحمد لله يعني معايا ولد وبنت. البنت عندها 5 سنين. يعني لو قلت لحضرتك والله يا شيخ ما وديتني يوم راحة، يعني شقية جدا، عنيدة جدا، صعبة جدا، شقاوة غير طبيعية. بدليل أنا كنت مربية أخوها قبل كده كان شقاوته يعني شقاوة أطفال طبيعيين، عنيدة جدا، صعبة، غيرة رهيبة من أخوها. يعني بصراحة والله ما شفتش فيها يوم راحة. فكنت عايز أعرف من حضرتك في قرآن يعني أقرأ عليها مثلا معين، أو مثلا يعني في رؤية في إيه يعني ويدعمهم بهدية يا شيخ، وهل ده ابتلاء أم لا؟ والرجاء يعني بلتزم من حضرتك يعني الأمر هام، كنت عايز رقم حضرتك يا ريت يدخل في الكنترول.
طيب يعطونك الإخوة إياه من جهاز التحكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما ما سألت عنه الأخت من شقاوة ابنتها نسأل الله أن يرزقنا وإياها الهداية، فعوذيها كما كان الرسول يعوذ، والتعويذ له صور منها أن تقرأي في يديك، تدفلي في يديك وتقرأي قل هو الله أحد مع المعوذتين، وتمسحي لها رأسها وما استطعت من جسدها 3 مرات كلما وجدت فيها شيئا من ذلك وعند النوم خاصة، أو تقولين الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في شأن حسن وحسين: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وتكثري من الدعاء لها بالهداية، تكثري من الدعاء لها بالهداية، فالمهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى. هذا ما سبق بارك الله فيكم من اليمين الغموس. اليمين الغموس ما حلفها الشخص كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أما ما حلفها الشخص كاذبا عموما لغير اقتطاع مال امرئ مسلم فهو يأثم بها أيضا، يأثم بها كذلك لأنه كذب في اليمين، كذب في اليمين، ولكن ليس اسمها كإثم اليمين التي اقتطع بها مال امرئ مسلم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ، أخت يعني هي متزوجة وربنا رزقها بأولاد وكده،
الصوت ضعيف
لما بتشوف أخ ملتزم أو كده، هو يعني سبحان الله قلبها بيحن للالتزام والملتزمين، فمش عارفة هي شك إن هي بتكون دي خيانة لزوجها أو كده، فحكم كده حضرتك إيه يعني؟ أو أنصحها بإيه بحيث إن هي تحافظ على بيتها وعلى زوجها، وإن هي ما تبصش لأي حد تاني غير زوجها.
حديث النفس العارض يغفره الله سبحانه فلا تسترسل فيه، لا تسترسل فيه، لكان حديث عارضا يغفره الله للحديث، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن لا تسترسل فيه، لأنها إذا استرسلت فيه وأصبح كسبا للقلب، فإن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فتسأل الله أن يصرف عنها السوء المكروه وأن يجعل لها من زوجها وذريتها قرة أعين، كما قال أهل الإيمان عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالمعنى يا رب هب لنا من أزواجنا ما تستقر به أعيننا فلا تنظر إلى شيء غيره، فلتسأل الله ذلك والله أعلم.
والشيخ لو سمحت، كنت أنا طلعت عمرة وغصب عني كان فيه عطر كده هوت اتكب على المناديل، فزوجي طلب مني ان انا اناوله يعني، فقلت له المناديل فيها عطر اعمل ايه، فكان قمت ما خدت منديل وعطيته له، فكده يبقى الاحرام بتاعي فيه حاجه او انا عليا اسم كده
يعني؟ يعني جت عفوا ولا جت يعني مش فاهم؟
لا هي اتكبت غصب عني
غصب،
فانا عارفه ان هم فيهم عطر فانا مسكته وعطيته له، بس هي اتكبت غصب عني.
غصب عنك لا شيء فيها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ألو.
أيوة نعم.
دلوقتي في أخ متزوج وزوجته مقصرة معاه لحد ما، يعني مش في حقوق شرعية يعني في البيت يعني، وهو دلوقتي عايز يتزوج عليها وبيقول ان انا مفتون بالنساء وعايز اتزوج وزوجته رافضه، وطبعا هو هيهد بيته كده عشان يتزوج الزوجه الثانيه، فتعمل ايه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اذا كان يستطيع الزواج يتزوج ويحسن الى الاثنين معا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم،
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إن أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يعزك الله يخليك. النبي يا أخي معي سؤال كده.
تفضل.
بالنسبة يعني علي دين كده، ف يعني هسألك من واحد ماخذ الغرب.
نعم.
يعني علي دين.
عليك دين.
تمام، فهاخذ من واحد يعني إيه مقترض من بنك.
هل سيقترض خصيصا لك؟
ها؟
هل سيقترض من البنك خصيصا من أجلك؟
لا لا مش من أجله، هو مفترض لها يعني مطلع على يهود، فأنا هو بعد مفترض أنا بأخذ منه يعني.
لكن هل سيقترض خصيصا من أجلك؟
لا لا لا.
طيب
وفي سؤال ثاني يا شيخ،
إذا كان لن يقترض خصيصا من أجلك فأجوز الاقتراض حتى من اليهودي، لكن لا تقترض بالربا.
بالنسبة في سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
يعني بالنسبة للوالد المتوفى الواحد تقدم له هي مثلا صدقة جارية.
الوالد المتوفى استغفر له، إن كان عليه صيام صمته، إن كان عليه نذر قضيته، إن استطعت أن تعتمر له اعتمرت، إن استطعت أن تحج عنه حججت، إن استطعت أن تتصدق عنه بصدقة جارية تصدقت، وهكذا. ومن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، فإن كان أبوك يحنو على أيتام فقم بالحنو عنه عليهم، إن كان أبوك يصل أرحم أن تصلهم، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
شيخ مصطفى.
أيوة نعم.
أشهد بالله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
والله يا شيخ أنا شاب مصري شغيل في الأردن.
نعم.
يعني متزوج ومعايا أولاد. زوجتي يعني مع أبويا في الشيخ.
نعم.
زوجتي مع والدي في عيشة، فأنا كل آخر شهر ببعت الراتب لوالدي، بس أنا ببعت مصاري شخصية لمراتي بدون علم أبويا، يعني مع أن أبويا ما تبعتهاش مصاري، إحنا بنتوى اللي هي عوزاه يعني.
نعم. يعني أنت تريد أن ترسل لزوجتك مبلغا خاصا بها دون علم الأب؟
دون. نعم نعم.
لك ذلك، لك ذلك، ما دمت أعطيت الوالد ما يكفيه فلك ذلك، بارك الله فيكم. هذا وبين يدي انتهاء المجلس فقد أزف وقت الانتهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يعين إخواني أصحابه والعاملين فيها على أداء رسالتهم في نشر كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي نشر كلمة التوحيد، اللهم أمين. هذا، وأوصي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بالإقبال على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في أقوال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، اللهم أمين. فإن ذلك يرفع الله به الدرجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه فخر لهم وكريم المنزلة لهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهنيئا له لمن وفق للعلم الشرعي، للعلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فكما سلف مرارا: القلوب تطمئن بذكر الله، الأبدان تقوى بذكر الله، الذنوب والخطايا تتساقط إذا ذكرنا الله، كذلك الأفواه ترطب بذكر الله، الشياطين تخنس إذا ذكرنا الله عز وجل، السكينة تغشانا والملائكة تحفنا إذا ذكرنا الله. فضلا عن ذلك، فإن ربنا يذكرنا في ملأ عنده هم خير من ملئنا. ولا أخفى عليكم أن الله أمر بالذكر قائلا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أوصي نفسي وإخواني كذلك بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم كذلك رغبة في الأجر والثواب، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. وكذا اتقاء للبخل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. فلنكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ولتختم الأعمال ولتكلل دوما بالاستغفار، فدائما وأبدا الاستغفار ينور الله به صحائفنا، يبيض الله به قلوبنا، يزيل الله به الهموم والغموم عنا، كذلك تدفع المصائب عنا بالاستغفار، تحط خطايانا بالاستغفار، تستدر الأرزاق بالاستغفار. فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح، فلنستكثر من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.